نرحب بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم بالسادة المستمعين، حياكم الله.
برحيل الدكتور رمضان عبد الله يعني فقدنا قامة وطنية كبيرة والجميع يتفق على ذلك. واضح من حجم التفاعل أن هناك رسائل ينقلها المتفاعلون تجاه شخصية بحجم الدكتور رمضان عبد الله رحمه الله. ماذا يعني ذلك وما الدلالات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد الدكتور رمضان معروف بمواقفه السياسية الحاسمة، وكانت له آراء يعني تجمع عليه كل الفصائل الفلسطينية، وآخرها مبادرة النقاط العشرة التي طرحها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، والتي ألاقت إجماعا من كل الفصائل الفلسطينية، ولم ترفضها إلا السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس. هذه المبادرة التي الآن طالب فصائل المقاومة الفلسطينية بالعودة إليها وإعادة تدارسها من جديد، لأنها هي التي تصلح فقط لحل كل الخلافات الداخلية الفلسطينية. بالإضافة إلى أن الدكتور رمضان كان معروف بمواقفه الحاسمة بأن إسرائيل هي العدو الرئيسي والمركزي، وأنه لا يجوز افتعال أي خلافات أخرى، ويجب أن يعني نعض على جراحنا حتى لا تنحرف البوصلة وتتجه باتجاهات أخرى غير الاحتلال الصهيوني. فهو كان يعتبر أن الاحتلال هو العدو المركزي الذي يجب أن توجه إليه كل الضربات، وأن لا تشتت الجهود في معارك جانبية لا طائل من ورائها. وكان يتحدث عن فلسطين أنها قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، واستطاع أن يجعل هناك حالة من التعامل على المستوى العربي والإسلامي وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي بخصوصية مع كل القضايا الفلسطينية وخاصة القدس. فهو لقب بعاشق القدس، وهو الذي كان يقف على مصاطب القدس في الثمانينيات ويخطب في المقدسيين ويطالب بانتفاضة عارمة في الاحتلال لرفض كل سياسات الاقتحامات التي كانت آنذاك داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. لذلك هو استطاع أن يخلق حالة جماعية من التوافق الفلسطيني الداخلي، وهذا انعكس على التفاعل الجماهيري سواء على مستوى الفصائل أو على مستوى الجماهير الفلسطينية.
نعم.
التي تؤم بعشرات الآلاف خيمة العزاء التي أقيمت له في أكبر ساحة مديرة قطاع غزة، وهي ساحة الكتيبة التي تضم عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يؤمون هذه الخيمة بشكل يومي، ويعني يعزون في وفاة الأمين العام الدكتور رمضان شلح.
نعم. طيب يعني هل نستطيع أن نقول يعني عن شخصية الدكتور رمضان عبد الله أننا أمام مفكر أم أننا أمام مناضل واقعي؟
بالتأكيد هو مفكر، وهو يعني كان بروفيسور في جامعة فلوريدا الأمريكية، وألقى 6 محاضرات داخل على الجيش الأمريكي، وقد وضع على لائحة الإرهاب الأمريكية كمطلوب، وخصصت وزارة الخارجية الأمريكية وكونغريس رايس آنذاك 5 ملايين دولار لمن يقوم باعتقاله أو اغتياله أو إجلاد معلومات عنه. وهذا دليل على أنه لم يكن مجرد شخصية عادية، هو رجل يعني أكاديمي ومفكر كبير جدا، استطاع أن يجمع ما بين الثقافة الفكرية وما بين السياسة، واستطاع أن يوظف هذه الثقافة في خدمة القضايا السياسية، ويدعم دائما مواقفه السياسية من خلال تجارب عديدة جدا.
نعم.
هو درس الاقتصاد والعلوم السياسية، واستطاع أن يوظف هذا العلم لخدمة سياساته، وبالتالي كانت كل قرارات حركة الجهاد الإسلامي ومواقفها السياسية نابعة من هذه الشخصية التي كانت متميزة. ولذلك هناك دائما يعني دراسة واقعية للواقع السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، وكانت دائما مواقف الحركة الجهاد الإسلامي سباقة وتتبناها فيما بعد الفصائل الفلسطينية وتعمل على تحقيقها. وما مبادرة النقاط العشر التي طرحها مؤخرا دليل على أن هذا الرجل يعي تماما أن الصراع مع هذا الإنسان هو صراع مستمر، وأن الطريقة الوحيدة لانتزاع حقوق من هذا الاحتلال هي التخلص من اتفاقية أوسلو وتبعاتها، والتوحد في خندق المقاومة لمواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. هذه الأفكار جاءت من خلال شخصية مفكرة، من شخصية يعني مثقفة استطاعت أن تبني فكرها من خلال تجربة كبيرة على المستوى العلمي وعلى المستوى الديني. فهو كان خطيب في المساجد ويقوم بالخطابة على مصاطب المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في يوم القدس العالمي، كان هو الذي يقود الخطابات على مصاطب المسجد المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
ويتجمع الشباب المقدسي حوله، واستطاع أن يبني قاعدة في بالإضافة مع الدكتور فتحي شقاقي في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة. لا زالت حركة الجهاد الإسلامي يعني تعتز بأبنائها في هذه المناطق وتؤلم الاحتلال كلما سنحت الفرصة بذلك.
طيب دكتور رمضان عبد الله رحمه الله قائد للجهاد الإسلامي، لكن ماذا أضاف للحركة الوطنية الفلسطينية برمتها؟
هو أضاف للحركة الوطنية الكثير. كانت هناك يعني الكثير من التدينات في المواقف السياسية للحركة الوطنية. استطاع الدكتور رمضان أن بالتأكيد يعني كانت له إضافات كبيرة جدا. استطاع أن يقرب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. كانت هناك اختلافات على بعض المواقف السياسية. كانت هناك يعني كان هناك الانقسام الفلسطيني الذي أثر في المجموع الوطني الفلسطيني كله. كانت هناك لغة وحدوية استطاع من خلالها أن يعني يقدم حلول لكل المشكلات كانت بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس. في القاهرة قدم مقترح للمصالحة الفلسطينية وطلب أن يكون هناك برنامج وطني شامل يعمل جميع الفصائل بما فيها السلطة الفلسطينية تحت هذا البرنامج الوطني، وأن تقوم يعني السلطة الفلسطينية بإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية من جديد ودمج حماس والجهاد الإسلامي في المنظمة، وطالب بإعادة الاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني الذي أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية، وطالب بأن يكون الميثاق الوطني الفلسطيني هو نقطة الانطلاق لكل الفصائل الفلسطينية. حاول بشتى الطرق أن يعني يضيق الهوة بين يعني طرفي الانقسام حماس وحركة فتح، استطاع أن يعني يقدم العديد من المبادرات، لكن كانت في كل مرة تحبط هذه المبادرات من قبل الاحتلال الصهيوني الذي كان يهدد السلطة بالمصالحة الفلسطينية ويقول أنكم إذا تصالحتم مع حماس فإننا سنقوم بيعني وقف كل المعونات عنكم، وبالتالي كان الاحتلال هو العقبة الأساسية والرئيسية. لذلك الدكتور رمضان كان يدرك أن انقسام الوطن الفلسطيني هو معضلة حقيقية يعاني منها الفلسطينيون، والمعضلة الأهم أن الاحتلال هو الذي يقف خلف هذا الانقسام. لذلك طالب بأن يكون هناك إرادة للنصر على كل القضايا الخلافية وإنهاء الانقسام بأي شكل كان، خاصة أن الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني كانا يسعيان لإبقاء الانقسام قائما حتى تبقى المواقف متباينة بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية.
نعم. طيب يعني بالرغم من الاختلاف في موقف السلطة الفلسطينية أو مع موقف السلطة الفلسطينية، إلا أن الدكتور رمضان عبد الله رحمه الله لم يقطع التواصل مع السلطة. هذا ما سمعناه بتصريح الرئيس محمود عباس برحيل الرجل، لقد فقدنا قامة وطنية. ماذا يعني ذلك؟
يعني أنه كان يدرك أن كل جسم فلسطيني سواء السلطة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية هناك يعني جوانب إيجابية يجب التمسك بها ويجب أن يتم تغذيتها والعمل على إحيائها. لذلك هو رغم كل ما كان يعاني من السلطة ورغم أن الحركة خسرت في الضفة الغربية ومنعت من الكفاح المسلح ضد الاحتلال الصهيوني والصهيوني واعتقل الكثير من قادتها، إلا أنه لم يقطع التواصل مع رئيس السلطة الفلسطينية ومع قيادة السلطة الفلسطينية، واعتبر أن يعني هذه المرحلة تتطلب أن يكون هناك عض على الجراح وأن يتم التغلب على كل العقبات التي توضع أمام الحركة، وأن لا يفقد الأمل في أن تنبعث السلطة من جديد، خاصة أن هناك من عناصر السلطة ما بل كان يقوم بعمليات فدائية ويقتل الإسرائيليين، لذلك اعتبر أن فيهم خيرا وكان يشجع مثل هذه العمليات، وقال أن الفلسطينيون سيتوحدون يوما بشكل جماعي ضد هذا الاحتلال الصهيوني الغاصب، وأن العلاقة مع الجميع يجب أن تبقى مستمرة، ويجب أن لا نقطع الأمل في أن تعود السلطة مرة أخرى إلى العمل ضد الاحتلال الصهيوني، وأن كل عناصر السلطة هي رصيد لنا كفلسطينيين لمواجهة هذا الاحتلال ولمواجهة أطماعه في الضفة الغربية. وكان دائما يراهن على أن إسرائيل لا تريد سلاما ولن تسعى لتحقيق المبادرات التي توقعت عليها السلطة، لذلك كان يدرك أن السلطة ستصل إلى مرحلة تعلن فيها التحلل من الاتفاقيات التي وقعتها مع إسرائيل. وهذا ما حدث مؤخرا عندما أعلن الرئيس محمود عباس تحلله من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني.
طيب، وفي الختام ماذا أضاف دكتور رمضان عبدالله للمشروع الوطني الفلسطيني؟ ماذا عن إمكانية الاستمرار في هذا الخط بعد رحيله، خاصة على صعيد انهاء الانقسام وحدة البيت الفلسطيني باختصار شديد؟
بالتأكيد كان له دور كبير مؤسسي داخل، لذلك كانت تتأثر الحركة بغياب الدكتور رمضان عبدالله رحمه الله، إنما جاء القائد زياد النخالة ليكمل المسيرة، وكان يعمل على الدكتور رمضان كان يعمل على أن تكون الحركة متوقفة، وأن مهما تعرض لعواصف لا يؤثر هذا فيها، لذلك خلق من القيادات داخل إطار الحركة ما تستطيع به أن تصمد في وجه كل الأعداء التي والعواصف التي تتعرض لها. أما على المستوى الفلسطيني فهو كان يراهن دائما على أن المقاومة هي الجامع لكل الفصائل الفلسطينية، ولذلك كان دائما يتواصل مع الإخوة في حماس وحتى كفاية شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية، لأننا يجب أن تبقى بندقيتنا دائما مشرعة في وجه الاحتلال، وأن نواصل الكفاح المسلح مهما كانت العواقب، لأن الاحتلال لا يريد السلام ولا يسعى إليه ولا يؤمن بالتعايش مع الفلسطينيين، والفلسطينية تتسع لشعبين إنما تتسع للشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب الهوية.
شكرا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.